فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 10 ذي القعدة 1413 هجري الموافق اليوم 1 من الشهر 5 1993 ميلادي.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة التي قد تكون متوفرة عند بعض إخواننا ونجيب عليها إن شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها شيء ما يزعج، إنما نحن معكم إلى الساعة 10:30 وبالكثير إلى 11، فتوكلوا على الله وهاتوا ما عندكم. تفضل.
شيخنا، السؤال هو: هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث في البخاري وأفردها في كتاب ما؟ وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء؟ نرجو مع التبيين، جزاكم الله خيرا.
حدد اسم الإشارة إلى ذلك، إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن شيئين: هل سبق لك أن ضعفت شيئا من أحاديث البخاري؟ وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك، ماذا تعني؟ إلى تضعيف ولا إلى تأليف؟
إلى الثنتين.
ثنتين. واحد بيصح له مكتب بيقول واحدة. أما أنه سبق لي أن ضعفت بعض أحاديث البخاري فهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها، ذلك لأسباب كثيرة جدا. أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لابد أن يكون فيه شيء من الخطأ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبى الله أن يتم إلا كتابه. فهذه حقيقة لا تقبل مناقشة، هذا أولا، هذا كأصل. أما كتفريع فنحن، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتجريحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من دراستي لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري فضلا عن صحيح مسلم. هذا جوابي عما يتعلق بي أنا. أما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك وهو هل سبقك أحد، فأقول والحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جدا قبلي بنحو 1000 سنة كالإمام الدارقطني وغيره، فقد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث، أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد 10 أحاديث، ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن الأربعة فضلا عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك لنبين صحتها من ضعفها، بينما الإمام البخاري وإمام مسلم قد قاموا بواجب تنقيد هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من أحاديث، فهذا جهد عظيم جدا جدا، ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن أتوجه أنا إلى نقد الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفها. لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعود إلى فتح الباري، فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري، يرجح أحيانا ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد، ثم نقدي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله أي يقال هذا حديث ضعيف، وتارة يكون نقدا لجزء من حديث، أصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح. من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم، بل اشترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما. والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه، فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته. مثلا من رجال البخاري رجل اسمه فليح بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بأنه صدوق سيء الحفظ، فهذا إذ روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد. فحديث ميمونة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من أفراد رواده كفليح بن سليمان مثلا، لا، كلهم ثقات أثبات. لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول وهو ابن عباس وهو صحابي جليل، فقالوا بأن الوهم جاء من ابن عباس، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته لصاحب القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة، فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم فيه راوي الأول هو ابن عباس، فكان الحديث ضعيفا، وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام أبي هريرة. إذن الجواب تم حتى الآن عن الشطر الأول، أي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جواب ما سألته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم ما هو موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث، لأن هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أم نرجح ما ترتيه أنفسنا وترتاح إليه كقول الرسول صلى الله عليه وسلم استبت قلبك ولا أفتاك الناس؟
انتهى السؤال. ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأبده حتى نجنه بالقسطاس المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا كجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة، فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا سابق لأوانه بالنسبة إليك. فهل اتخذت موقفا؟
نحن على كتاب الله عز وجل، حيث يقول الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نسأل أهل الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها يعني ما ترتئيه أنفسنا بأنه هو الصواب فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون أنكم
لا تحد كثيرا عن الجواب. نظرك بأنك من أول كلامك حدت عن الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما، ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل العلم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل العلم. ماذا تفعل والحالة هذه فيما إذا اختلف صحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم نحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره؟ ما أجبت عن هذا، وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا. سأجيبك الآن. مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن يترجح لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح ولا أقول آخر قال ضعيف، لا، هذا يأتي المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب يا ترى مع الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف، لكن أسهل منها بكثير ما ضربته مثلا صحابيين قالوا مثلا مس المرأة ينقض الوضوء، آخر قال لا ينقض الوضوء، واحد قال خروج الدم ينقض الوضوء، آخر قال لا ينقض الوضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أيسر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف، لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح، ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك. فأنا أقول لك الآن، إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا باجتهاد، الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي سند على الحديث على قول الذي سند على الاجتهاد. لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح، هنا بلا شك طالب العلم سيحار، إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فأنا أقول الآن، إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق التالية: من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلمها بسنة، من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه السلام إلى آخره. وهناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة، أكتفي الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته، وبين أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده، ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. لا شك هنا يختلف المسألة. إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته، وتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل، ألا ترى معي أنه حين ذاك النفس تطمئن لقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر؟ لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرفها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. والعكس بالعكس تماما، إذا مسألة لا علاقة بأسفاري عليه السلام، وقال عمر بن الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقر دارها، والمسألة ليست متعلقة بدارها، حينئذ سنقول لا، قول ذاك الصحابي يقدم على قول السيدة عائشة. مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة، الحقيقة مثال مهم جدا، تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قاعدا. لكن وجدنا حديثا آخر وفي صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه.